الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب هو معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله تبارك وتعالى تتم بأمرين: أحدهما النظر إلى آلائه عز وجل ومخلوقاته نظرة تأمل وتفكر، كما سمعنا من الإمام في آيات سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. فكلما نظر العاقل بلب وتعقل وتكيس إلى هذه المخلوقات ودقة صنعتها وعظيم الحكمة في إيجادها وكيفية بقائها وترتب الأسباب بعضها على بعض، كلما ازداد الإنسان بأن ربه عز وجل الخالق للسماوات والأرض عليم حكيم، خالق عظيم، قوي قدير سبحانه وتعالى. ومهما كان تفكر العبد في هذه الناحية فإنه يبقى من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فلا يمكن للعبد أن يعرف ربه من حيث التفصيل، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي أفعاله، ما هي خصائصه سبحانه وتعالى، ما يجوز له وما يجب وما لا يجوز عليه ويمتنع، هذا لا يمكن إدراكه على وجه التفصيل إلا بالنظر إلى التنزيل. ولهذا لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن أول الآيات فيها الحديث عن الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، والحديث فيه عن الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن أراد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى على وجه يخشع قلبه لربه ويزداد يقيناً بربه وتعظيماً لمولاه، فعليه أن يتأمل بما ورد في كتاب الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فإنها لا ريب تورث الخشية وتورث الخشوع. ولهذا قال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء هم أكثر من يخشون الله عز وجل؟ لماذا خشية العلماء خشية تامة كاملة؟ لمعرفتهم بالله عز وجل بالكمال، لمعرفتهم الله تبارك وتعالى بالجلال والإكرام والعظمة. ولذلك كانت خشيتهم مختلفة عن خشية الناس. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم التنزيل بأن له أسماء، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن إن شاء الله عز وجل كل يوم اثنين كما قال الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، حيث سنح لنا الفرصة في أن نجلس في هذا المسجد ونتذاكر في الحديث عن أعظم متحدث عنه وهو الله عز وجل، نتذاكر في المنهج الأسمى في بيان معاني أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى له أسماء، كما قال سبحانه: المصور له الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل ليست كأسماء المحدثات، ليست كأسماء المخلوقات، فإن المخلوقات اكتسبت أسماءها بعد الوجود، أما الله الذي لم يزل ولا يزال فأسماؤه سبحانه وتعالى أزلية أبدية، فهو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرزاق قبل أن يرزق، كما أنه المحيي المميت قبل أن يحيي الخلق في يوم النشور. الله له الأسماء الحسنى، من خصائص أسمائه سبحانه وتعالى أنه سبحانه هو الذي سمى نفسه أزلا بهذه الأسماء، ليس لأحد من الورى مهما كان علمه وشأنه أن يسمي الله من نفسه، إذ إن تسمية الله من نفس الإنسان كتسمية المشركين أصنامهم من عند أنفسهم، ولهذا قال عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما أسماء الله عز وجل فلا بد أن تكون هناك آيات وأحاديث تتحدث عن هذه الأسماء، سلطان وبراهين وحجج. ثم إن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ووجه كونها حسنى من وجهين: الوجه الأول أن لها معاني ذات دلالات عظيمة، هذه الأسماء التي هي لله عز وجل لها معاني ذات دلالات عظيمة، فلما نقول الله الكريم فمعناه الكرم على وجه الكمال الذي ليس له بداية ولا نهاية ولا يعتريه نقص ولا عيب. لما نقول الله القوي فمعناه أنه سبحانه وتعالى القوي أزلا وأبدا، وأن قوته على وجه الكمال لا يدانيه قوة ولا يقاربه قدرة. فأسماء الله كلها حسنى. نعم نقول الله الرحيم، وقد نقول العبد رحيم، لكن ليس الرحيم كالرحيم. فلما نقول عن الله أنه الرحيم فرحمته على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولما نقول فلان رحيم فإن رحمته بحسبه. ولنضرب مثلا على هذا، ولننظر إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه رحيم، فقال عنه وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن رحمة الإنسان ولو كان عظيما فإنها محدودة، فإنها محدودة. لما قتل الكفار عمه حمزة وقتل من الكفار 70، النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الشفقة لأصحابه على الرحمة المطلقة، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وفعلوا وفعلوا. ثم صار يدعو على قريش فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتأمل كلمة أو يتوب عليهم من أي باب؟ من باب التواب، من باب الرحيم، ما في مقارنة. انظر إلى مثال آخر لتعرف أن المشابهة بين اسم الخالق والمخلوق قد تكون لفظية. ليس إلا. فالله عز وجل موصوف بأنه الرحيم، انظر إلى رحمته. الكفار والمشركون والفجار والظلمة يسيئون الليل والنهار وهو يرحمهم لعلهم أن يتوبوا، ولو قبل الموت بساعات، لعلهم أن يؤوبوا يصبروا عليه، خيره نازل وشرهم إليه صاعد. رحمة عظيمة ما لها مثال، يسقيهم، يطعمهم، يعطي لهم الحول والقوة ويمهلهم سبحانه وتعالى، ولكن لا يهملهم. هذا كله من رحمة الله، من كرم الله عز وجل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس ومن أكرم الناس، حتى قيل إنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء من أمور الدنيا من المباحات فقال لا، يعطي، كما قال بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فكان ينفق عليه الصلاة والسلام ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ومع هذا لما تكالب عليه الأعراب وهو يوزع الغنائم في بعد أوطاس، إذا بهم ألجأوه إلى عظات حتى تعلق رداؤه بعظات الشجر، وهم يقولون أعطنا أعطنا أعطنا، فأعطاهم فأعطاهم حتى نفذ ما بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أيها الناس، إن يكن عندي شيء فلن أدخره عنكم، هاتوا إلي ردائي. فتأملوا أن كرم النبي صلى الله عليه وسلم له حد، لأن المخلوق له حد، أما أسماء الله حسنى فلها المعاني المطلقة التي لا يستطيع عقل أن يحده. ولهذا قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. قد يقول قائل: عرفنا أسماء الله، عرفنا صفات الله، كيف لا نحيط به علما؟ لأن معرفتك للاسم إنما هو من وجه، ولكن لا تستطيع أن تحده. فأسماء الله حسنى بهذا الاعتبار. وباعتبار آخر، أسماء الله كلها حسنى، باعتبار آخر أنها واردة على صيغ المبالغة والكمال صرفيا. فمثلا لما تتأمل في كتاب الله عز وجل تجد أن أسماء الله أكثرها واردة على صيغة المبالغة، وصيغ المبالغة الصرفية معروفة. فمثلا الرحيم فعيل، الرحيم فعيل من الرحمة، صيغة مبالغة. والرحمن فعلان من الرحمة، صيغة مبالغة. ومالك اسم فاعل يدل على المبالغة، وملك اسم وصف يدل على الثبوت والتقرر، فكل هذه من صيغ المبالغة. ولذلك نجد أن أسماء الله حسنى من جهة أن الاسم إذا تردد بين صيغ المبالغة أو صيغ العادية فإن أسماء الله لا ترد إلا على صيغة المبالغة. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: من أسماء الله عز وجل العليم دون العالم، لأن العليم صيغة مبالغة والعالم اسم فاعل، فإذا تردد الأمر بين الصيغتين فالمبالغة هي التي تأتي بها صيغة الاسم. أسماء الله حسنى كلها، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: له الأسماء الحسنى. واللام في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى المصور له الأسماء الحسنى، اللام له معنيان. الأول لام الاستحقاق، فإن الله يستحق الأسماء الحسنى، والثاني لام الكمال والتخصيص، أي أن هذه الأسماء خاصة لله عز وجل، فليس لأحد أن يتسمى بها. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بأسماء الله عز وجل. فأنت تسمي نفسك عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد العزيز، لكن لا يجوز أن تسمي نفسك الرحمن الرحيم الملك العزيز القدير. لكن قال العلماء رحمهم الله يجوز إطلاق هذه الأسماء على غير الله على صيغة الوصفية لا الإسمية، على صيغة الوصفية لا الإسمية. مثال ذلك قوله عز وجل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فالملك الآن صفة لهذا الرجل وليس اسما له. وقالت امرأة العزيز، العزيز صفة للوزير وليس اسما له. وكان وراءهم ملك، إذن جاز إطلاق أسماء الله على غير الله باعتبار الوصفية فقط، ولأنها مضافة إلى المخلوق فهي اكتسبت خصائص المخلوق، وإذا أضيفت إلى الخالق جل في علاه فهي تكتسب صفة خصائص الخالق سبحانه وتعالى. وأما وصفا فيجوز إطلاقه على غير الله لأن الأوصاف تتبع الموصوف كما وكيفا. فأنت لما تقول يد زيد فأنت تعرف أنها اليد هذه صفة لزيد، والصفة تتبع الموصوف، إذن لما تقول يد زيد فلا بد أن تكون يد بشرية، ولا يخطر ببالك أن اليد يد الفيل. ليش ما خطر ببالك أن اليد يد فيل؟ لأن الصفة تتبع الموصوف. ولما تقول يد زيد لا يخطر ببالك أن يده مثل يد النملة. لماذا لم يخطر ببالك أن يده كيد النملة؟ لأن اليد أضيف إلى زيد ولم تضف إلى نملة. ولما تقول يد زيد لا يخطر ببالك أن يد زيد مثل يد جبريل عليه السلام. ولما تقول يد جبريل لا يخطر إلى على بالك يد الإنسان. لماذا؟ لأن اليد أضيف إلى جبريل، وهذه إضافة الصفة إلى الموصوف، فاليد تكتسب صفات الموصوف. كذلك لما تقول يد الله هنا لا يخطر ببال أحد أن يد الله كأيدي المخلوقات أبدا. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الخالق جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاز إطلاق هذه الأسماء أوصافا لأنها في حال الوصفية تكتسب خصائص المضاف إليه. وقال الملك ائتوني به وكان وراءهم ملك، أو نكرة يجوز إطلاقها نكرات على العلمية أيضا. فأنت تقول مثلا شخص اسمه عبد الملك الناس ينادونه يا ملك، يجوز لأنه منكر ولم يقل الملك، الملك هو الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله كلها حسنى، معنى الحسن الكمال في المعنى، الكمال في المبنى، واللام في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللام لام التخصيص التي تفيد خصائص الربوبية، خصائص الألوهية، خصائص الذات العلية، ولام الاستحقاق. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما هي أهمية دعاء الله بأسمائه الحسنى؟ قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ دعاء الله بأسمائه الحسنى فيه مراتب. الأول وهو الأهم اعتقاد أن هذه الأسماء لله عز وجل، فاعتقاد أن هذه الأسماء لله هو عبادة، وهو من دعاء الله عز وجل، لأن دعاء الله يعني عبادة الله تبارك وتعالى. ثانيا التعبد وفق الاسم، التعبد وفق الاسم، فأنت تقول الله الرحيم فتطلب رحمته جل في علاه، تعمل ما يكون وسيلة وسببا إلى نيل رحمة الله عز وجل. أنت تعلم أن الله عز وجل التواب، فتعمل وفق هذا الاسم فتتوب إليه فيتوب عليك سبحانه وتعالى. من دعاء الله عز وجل بأسمائه أن تنادي الله بها، أن تنادي الله بها. كيف تنادي الله بها؟ يا الله، يا رحمن، يا رب. وهذا الدعاء كثير في القرآن، نجد من دعاء الأنبياء أنهم يقولون ربنا ربنا. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا خسارا. وقال إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. وقال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وقال موسى وهارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، إنك أتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا الدعاء. إذن الأنبياء عليهم السلام يدعون الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف تدعو الله بها؟ تنظر إلى ما يناسب حالك، تنظر إلى ما يناسب حالك. والأصل في الأدعية أنها تبدأ إما بربنا وإما باللهم، هذا هو الدعاء الأكثر. أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت موزعة على هذين الاسمين الكريمين ربنا اللهم، اللهم هو بمعنى يا الله كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فأنت تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وتقول بين السجدتين رب اغفر لي وتب علي، وتقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني، وتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتقول إذا دخلت الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن ندعو الله عز وجل بأن نذكر اسمه سبحانه وتعالى، فالله ينادى بأسمائه سبحانه وتعالى. وأيضا من دعاء الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى مراعاة الاسم للحال، يا رزاق ارزقني، يا عزيز أعزني، يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي. هكذا تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. ثم أنبه هاهنا إلى أمر عظيم، وهو أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة في معتقد أهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع. ومن سبر القرآن ونظر إلى السنة الصحيحة تيقن أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء حسنة ذات دلالات عظيمة. فأهل السنة يقول لما يقول العبد يا الله يا رب يا عزيز يا ملك يا تواب يقولون فإن العبد نادى الرب باسمه الأحسن. أسماء الله كلها حسنى بلا استثناء كلها حسنى. والكلمات عند العقلاء خمسة أنواع. الكلمات المتداولة على ألسنة الناس معانيها خمسة أقسام: معان حسنى يقابلها الأقبح، معان حسنة يقابلها السيء، معان ليس فيها قبح ولا حسن. الكرم حسن، الأكرم أحسن، السيء سيء، الأسوأ أسوأ. إذن الكلمات المتداولة عند الناس على ألسنة الناس خمسة أقسام. أسماء الله لا تكون إلا من قبيل الأحسن كلها. ومن هنا لما أنت تقول يا الله تذكر هذين الأمرين: أنك تنادي الذات العلية الموسومة بهذا الاسم. فكل أسماء الله بطريق الترادف، كما قال العلماء رحمهم الله، كل أسماء الله بطريق الترادف تدل على الله. فأنت تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، وليس كما ظن المشركون. المشركون سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رحمن يا رحيم، فإذا بهم يقولون إن محمدًا يدعونا أن نعبد الله الواحد، ثم هو يشرك ويقول الرحمن الرحيم. فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا ها فله الأسماء الحسنى. فأنت إذا دعوت قلت يا الله دعوت الذات العلية، إذا قلت يا رحمن دعوت الذات العلية المقدسة العظيمة الجليلة، إذا قلت يا ملك الملوك، إذا قلت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إذن الله سبحانه وتعالى ينادى بأسمائه، وهذه الأسماء وإن تعددت فهي كلها تدل على ذات واحدة وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذه الأسماء وإن تعددت فهي تدل على ذات واحدة موصوفة بالفردانية: قل هو الله أحد على قراءة التنوين، الله الصمد، وعلى قراءة الرفع قل هو الله أحد الله الصمد. فهو فرد سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وما من إله إلا إله واحد. طيب تعددت الأسماء لعظمته وجبروته وكبريائه سبحانه وتعالى، فإن تعدد الأسماء دليل على عظمة المسمى. وانظروا الآن تجدون في دنيا الناس أنهم إذا أرادوا أن يعظموا إنسان ماذا يقولون له؟ يقولون له إذا كان عالم يقولون له أنت الفهامة، أنت العلامة، أنت البحاثة، أنت المحدث، أنت الفقيه، لا 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 ما تنتهي، لما يرونه من عظمة علمه. وإذا رأوا ملكا عادلا يقولون أنت وأنت 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 وأنت، قد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبين. إذن تعدد الأسماء دليل على عظمة المسمى. انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعددت أسماؤه وهو واحد عليه الصلاة والسلام، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحاشر والعاقب والماحي صلى الله عليه وسلم، وأوصافه متعددة وهو واحد. والقرآن الكريم أسماؤه متعددة وهو كلام الله عز وجل لعظمته وعظمة ما فيه، فالله العظيم أسماؤه متعددة، وهذه الأسماء من عظمتها ومن حسنها أنها تدل على صفات الله تبارك وتعالى. إذن لا يوجد اسم من أسماء الله جامد لا معنى له، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فهي حسنى، وحسن هذه الأسماء من باب دلالتها على المعاني الكاملة من وجه، ومن باب أنها تدل على الأفعال من وجه آخر إذا كانت متعدية. ثم أنبه إلى أمر آخر، وهو أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة. يظن بعض الناس لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يظن بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن أسماء الله محصورة، هذا غير صحيح. وقد نبه على هذا جمع من أهل العلم، وخطأوا فيه العلامة ابن حزم لأنه الوحيد الذي زعم أن أسماء الله محصورة. طيب، ما الدليل على أن أسماء الله غير محصورة؟ الدليل على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن العباد لا يحيطون به علما، ولو قلنا إن أسماء الله محصورة قد علمناها، أو إن أسماء الله محصورة قد علمناها، فمعناها أحطنا به علما، والله يقول ولا يحيطون به علما. الوجه الثاني نصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها فلم يعلمها أحد. ومما يؤكد هذا الإيثار وهذا الاستئثار ما جاء في حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذهب وأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. فدل على أنه يذكر الله بأسمائه وصفاته مما لا يعلمه الآن، فعلمنا أن أسماء الله غير محصورة. فكيف نفهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن قبله العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا قال غير واحد ممن ألف في أسماء الله، قالوا: معنى هذا الحديث أن الثواب مرتب على هذا القدر الذي أنت إذا أعددته تستحق الثواب. مثاله: لو أعلن ولي الأمر وقال: من أتى 90 درجة فإنه يدخل في كلية كذا وكذا، هل معنى هذا الكلام أنه لا يوجد درجة فوق 90؟ ولا يوجد؟ يوجد. إذن معنى قوله من أتى 90 درجة فله كذا وكذا ليس معنى أنه ما في درجات فوق 90، لا، في 99، في 100 في ظن البشر. إذن المقصود أن هذا القدر يؤهلك لنيل الثواب، لنيل الثواب الخاص. من أحصاها دخل الجنة، فمن عد 99 اسما من أسماء الله التي لا تحصى فإنه يستحق نيل الجنة. ومعنى الإحصاء من أحصاها دخل الجنة، أحسن ما قيل فيها أنها تتضمن أربعة أمور. الأمر الأول عدها من الكتاب والسنة، فأنت تقرأ الآيات ثم تقول هذا اسم من أسماء الله، أو تتتبع أقوال العلماء فتعرف أن هذا اسم من أسماء الله، هذا متفق عليه، هذا مختلف فيه مثلا. إذن من أحصاها يعدها. المعنى الثاني أنك تعتقد معانيها، لأن من معاني الإحصاء أحصيت الشيء أي عرفت محتواه، عرفت محتواه. ولذلك الإحصاء السكاني، ما يقولون في تعداد سكاني، في إحصاء سكاني. ما الفرق بين التعداد؟ واحد اثنين ثلاث. الإحصاء واحد اثنين ثلاث، هذا ذكر هذا أنثى، هذا كبير هذا صغير، هذا يروح ثانوي هذا يروح متوسط، هذا أمي هذا كذا، هذا الإحصاء. لذلك أنتم الآن لما تسوون عملية إحصاء، أو كل عشر سنوات بعض الدول تسوي إحصاء، هل يسألون عن العدد فقط ولا عن العدد والمعاني الموجودة في البيت؟ لأن من معاني الإحصاء معرفة المحتوى. إذا من أحصاها عدها، من أحصاها عرف معناها، من أحصاها قال العلماء أنه عمل بمقتضى المعنى، فهو يقرأ من أسماء الله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يقرأ هذه الأسماء فيعمل بمقتضاها، يعلم أنه سميع فلا يتلفظ إلا بما يرضي الله، يعلم أنه بصير فلا يعمل إلا ما يرضي الله، يعلم أنه سبحانه قوي فلا يتجبر على عباد الله، وهكذا. إذا أحصاها عدها وعرف معناها وعمل بمقتضاها ودعا الله بها، هذه الرابعة، ودعا الله عز وجل بها. أخيرا أختم هذا اللقاء بموضوع قد يقول قائل ما سبب اختلاف العلماء في عد أسماء الله عز وجل، وهل ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عد الأسماء سردا؟ قد اتفق العلماء رحمهم الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سرد الأسماء، لا 99 ولا أقل ولا أكثر. والحديث الوارد الذي رواه الترمذي من طريق شيوخه عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن شيوخه إنما هو من إدراج الوليد لهذه الأسماء عداً بعد الحديث الذي هو في البخاري. إذن هذا مدرج من كلام العلماء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولو ثبت لما قال لنا من أحصاها دخل الجنة، لأنه عدها، فكيف يقول لنا من أحصاها دخل الجنة؟ يعني عدوها، ابحثوا عنها، فتشوها، اعرفوها. طيب قد يقول قائل ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عد أسماء الله الحسنى فهي منثورة في الكتاب والسنة، فما سبب اختلاف العلماء؟ سبب اختلاف العلماء في عد الأسماء راجع إلى عدة أمور. الأول راجع إلى الاعتقاد، فربما تجد من يعد أسماء الله الحسنى ليس على طريقة السلف كابن حزم، فيعد من أسماء الله ما لا يصح، فقد زعم أن من أسماء الله الماكر، ولو بحثت القرآن كله لن تجد كلمة الماكر، لا خبرا عن الله ولا مبتدعا، وإنما ورد على صيغة الفعلية، ولا يجوز اشتقاق أسماء الله من الأفعال والصفات. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تشتق الصفات منها، ولا نشتق من الصفات اسما لله عز وجل حتى يرد على صيغة الإسمية. السبب الثاني في اختلاف العلماء في عد أسماء الله عز وجل راجع إلى المنهج في اختيار الاسم، فبعضهم يرى أن الاسم لا بد أن يكون واردا بالتعريف ال، وبناء عليه فإن أي اسم لم يرد معرفا عنده لا يعده من أسماء الله عز وجل، وهذا ضابط غير صحيح، فإن هناك أسماء هي بالاتفاق من أسماء الله عز وجل ولم يرد معرفا بأل. وأيضا هناك من أهل العلم من وضع ضوابط لنفسه في سرد أسماء الله عز وجل، هذه الضوابط اختلف فيها العلماء، فلما اختلفوا وجد الاختلاف في عد أسماء الله عز وجل. ولهذا الأسلم والأحوط لمن أراد أن يسمي ابنه أو يدعو الله عز وجل أو يعد الأسماء الحسنى 99 أن يبتعد عن الأسماء المختلف فيها. لماذا؟ خروجا من الخلاف. فمثلا هل هادي اسم من أسماء الله أو صفة؟ اختلف في هذا العلماء، فالأفضل لا تسمي ابنك عبد الهادي، عبده باسم متفق عليه بين العلماء، عبده باسم متفق عليه بين العلماء. إذا جئت تعد أسماء الله 99 لا تعد الهادي ضمنها. لماذا؟ حتى تكون على يقين أنك ذكرت 99 اسما على سبيل القطع لا على سبيل الظن. إذن هذا بعض ما يتعلق بمقدمات في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الاثنين القادم نبدأ بأسماء الله عز وجل، ونصير في كل اسم على وفق المنهج الآتي: أولاً نذكر الاسم من حيث وروده في القرآن أولاً، فمثلاً أول اسم الله فنأتي بهذا الاسم، ثم الرحمن، ثم الرحيم، ثم الملك، ثم المالك، وهكذا. ثانياً نذكر عدد مرات ورود الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ثم نذكر صيغة ورود الاسم في القرآن الكريم وهل هي صيغة واحدة أو متعددة. ثالثاً نذكر معنى الاسم إن شاء الله عز وجل بالمطابقة والتضمن والالتزام ودلالة الاسم على الصفة، ونذكر أيضاً إذا كان الاسم متضمناً لوصف متعدي نذكر الأفعال المتعلقة بهذا الاسم والموارد التي وردت فيها الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل، ثم كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى والآثار العظيمة لهذا الاسم في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأخلاق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الله